الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذا لم يجدد. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق يحتمه بغير تردد، على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذود، ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة، على غير من قلنا بهجر فأكد. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق أو ذري الردي، كذا مع سخيف وهو من رقى عقله، ومع لاعب الشطرنج والنرد الردي، ومتهم في دينه أو بعرضه به، أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يتعلق هذا الفصل بمعاملة المعاصي وأهل المعاصي وما أشبه ذلك. فأولا الهجران، وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي. المعاصي هي الذنوب والسيئات والمخالفات، وأهلها هم الذين يعلنونها ويصرون عليها. فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وكذلك فعل الكبيرة ذنب عظيم، فلا بد من هجران أهل المعاصي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من أصحابه من خيار الصحابة لما تخلفوا عن غزوة تبوك، بقي هاجرا لهم وأمر بهجرهم نحو 50 يوما حتى نزلت توبة الله عليهم. دليل على هجر أهل المعاصي. ثم يدخل في المعاصي الذنوب كلها، فيدخل في ذلك تارك الصلاة والمتخلف عن صلاة الجماعة وشارب الخمر، وكذلك المدخن الذي فشى في هذه الأزمنة، وكذلك مروج المخدرات وما أشبهها، وبائع هذه المحرمات الذي يبيع القات ويبيع الدخان ويبيع الحبوب هذه، أو يعمل الخمر ويبيعها ويروجها. هؤلاء من أهل المعاصي ينصحون ويشدد عليهم، وإذا استمروا فإنهم يهجرون. وهكذا أيضا المعاصي الظاهرة كحلق اللحى وإسبال الثياب، هذه من المعاصي لأنها ظاهرة. وهكذا أيضا الأعمال السيئة التي يعتبر من فعلها فاسقا، كالذي يعق والديه أو يقطع رحمه أو يهجر المسلمين بغير حق أو يغش في معاملاته أو يأخذ الرشا أو يتعامل بالربا معاملة صريحة، إلى آخر أنواع الذنوب. إذا تظاهر بذلك فإنه يهجر. القول الثاني أنه لا يهجر إلا إذا كان الهجر يردعه، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد. قد يقال في هذه الأزمنة إن الهجر لا يزيدهم إلا نفورا، لأنه إذا هجرهم مثلا من أهل البلد 10 أو 20 وجدوا مئات يجالسونهم من جنسهم، ولأننا إذا هجرناهم زاد شرهم وتمادوا في المعصية، وقد يفرحون حيث يعتزلون مجالس الخير ومجالس الصالحين ويتكون مجالسهم مجالس سيئة يعملون فيها المنكرات، يلعبون فيها بالقمار، يسهرون فيها على الأفلام الخليعة والصور الفاتنة، يخلون فيها بالنساء الأجنبيات، يفعلون ما يقدرون عليه من الفواحش من زنا أو لواط أو مقدمات ذلك، فلا يكون الهجر مؤثرا فيهم. فلذلك يرى بعض العلماء أن الهجر لا يشرع إلا إذا تأثر ذلك المهجور، هجره إخوته وزملاؤه وأصدقاؤه وابتعدوا عنه وطردوه ولم يسلموا عليه ولم يصافحوه ولم يجالسوه، فإنه يتأثر بذلك ويتوب ويطلب منهم أن يصلح حاله. القول الثاني أن الهجر على الإطلاق ما دام معلنا، كل من هو معلن ومظهر لفسق ولذنب فإنه يهجر أيا كان ذلك الذنب ما دام معلنا. ذكرنا أن الهجر على الصحيح يقتصر عليه إذا كان مؤثرا ولا يهجر إذا كان ذلك لا يزيده إلا سوءا. الهجر ترك السلام عليه، وإذا سلم فلا ترد عليه، ثم يقول ولاقه بوجه مكهر مربد، يعني إذا لقيته فلا تلقاه بوجه منبسط ولا تنبسط معه ولا تلين له الكلام، بل إذا لقيته بوجه مكفهر يعني تظهر بغضه وحقدك عليه ومقته وتحقيره وإهانته وتمقته بفعله لذلك الذنب، اكفهر وجه الإنسان أي أبس وتربد ذلك الوجه بسبب بغضه لهذا الإنسان. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد، يحرم التجسس. دليله قول الله تعالى ولا تجسسوا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تهاجروا ولا تقاطعوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، نهي عن هذه الأخلاق من التحسس والتجسس. فالتجسس أن يتتبع أخبارا خفية، بأن مثلا يطلع على أهل البيت مع نافلة ومع سطر من باب الاطلاع على عوراتهم وما يسرون، أو كذلك ينصت عند الباب في وقت غفلتهم ونومهم أو أعمالهم ويستمع ما يقولونه وما يتحدثون به من باب تتبع الأخبار الخفية. وبطريق الأولى الهجوم عليهم إذا كانوا في داخل بيوتهم، وهو ما يسمى بالمداهمة، أي لا يداهمهم وهم في منازلهم قد أغلقوا على بيوتهم، لكن إن قويت التهمة أجاز ذلك، كما إذا كثر الذين يدخلون هذا البيت من أهل الفساد الذين يتهمون بأنهم أهل الفساد يفعلون الفواحش كفاحشة الزنا واللواط والخمر وما أشبه ذلك، أو كذلك أيضا كثرة من يدخله من النساء الأجنبيات التي يدخلن بدون محرم ويخلو بهن صاحب البيت، أو يدخل رجال ونساء وما يغلب على ذلك أنهم يفعلون الفواحش، ففي هذه الحال يجوز تتبع أخبارهم، لكن الأولى عدم مداهمتهم. رجال الحسبة رجال الهيئة لهم أن يجلسوا عند الباب، فإذا خرجت امرأة سألوها عن اسمها وعن صلتها بصاحب المنزل، ثم إذا وجدوا أنها أجنبية ليست من أهل ذلك المنزل وهم يعرفون أن هذا منزل فلان ابن فلان، عند ذلك يطرقون الباب على صاحب البيت ويستخرجونه ويقولون لماذا خلوت بهذه المرأة الأجنبية، بعد ذلك يعاتبونه ويؤدب مما يبتدع به وتؤدب أيضا المرأة، وهكذا إذا كثر الذين يدخلون ذلك ممن هم اتهمون بفعل الفواحش، فلهم أن يترقبوا حتى إذا كل من خرج قبضوا عليه واختبروه إلى أن يصلوا إلى النتيجة. يحرم تيسيس على متستر بفسق، وماضي الفسق إذ لم يجدد، يعني المعاصي التي قد مضت يحرم أيضا إثارتها، فلا يقال فلان قد كان قبل 5 سنين يشرب خمرا مثلا أو يفعل فاحشة لواط أو نحو ذلك، أي لأنه إذا تغير وتاب وأصلح فلا يجوز ذكر ذلك ولا يجوز تتبع أخباره الماضية ولا يعاب بذنب قد تاب منه ولا يعير به، فإن ذلك أيضا من المعاصي أن تعيب مسلما بذنب قد تاب منه، هذا معنى ماضي الفسق إذ لم يجدد. أما إذا أعاد ذلك الفسق فإنه يوبخ، أنت فعلت قديما كذا وكذا ثم عدت وفعلت كذا وكذا، سواء ترك طاعة أو فعل معصية. وهجران من يدعو لأمر مضل، الدعاة إلى الضلال يهجرون أيضا، سواء كانوا يدعون إلى المعاصي أو يدعون إلى البدع، فإن مثل هؤلاء يضلون الناس، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فالذي يدعو مثلا إلى التبرج يجب هجره ومقته، كثيرون الذين ينشرون مقالات في صحف أو إذاعات أو مجلات أو مجالس ونحوها، ويقولون إن المرأة مظلوم حقها وإنها مظلومة حيث أنها محجورة في بيتها لا تخرج ولا تجد لها متنفسا، وأنها أيضا مظلومة في أمرها بأن تستر رأسها ووجهها. إن ذلك بلا شك، هؤلاء الدعاة إلى معاصي فيجب هجرهم. كذلك أيضا الذين يدعون إلى الاختلاط، يقولون لماذا لا يختلط الطلاب رجالا ونساء، لماذا لا يختلطون في المدرسة يكتفى بمدرس واحد أو مدرسة، كذلك لماذا لا يختلط النساء مع الرجال في المستشفيات وفي الوظائف ونحو ذلك. هؤلاء دعاة إلى ضلال يجب أيضا هجرهم. الذين يدعون أيضا إلى إعلان الدخان أو إعلان الخمور، هؤلاء دعاة إلى ضلال. كذلك الذين يعيبون البلاد التي تحكم الشارع ويقولون إن البلاد الأخرى فيها حرية وفيها متنفس، فلماذا يضيق علينا في هذه البلاد؟ لماذا يتفقد المصلون ويوبخون على تركهم الصلاة؟ الناس أحرار، وهذا تضييق وتشديد وما أشبه ذلك. هؤلاء أيضا دعاة ضلال. كذلك وبطريق الأولى الدعاة إلى البدع، الذين يدعون إلى معتقد الرافضة وينشرون عنه النشرات الكثيرة. كذلك أيضا الذين يدعون إلى معتقد المعطلة، الاعتزال والتصوف ودعاء الأموات ودعاء ما يفعله الكبريون ونحو ذلك، كل هؤلاء دعاة إلى ضلال وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق، يعني أو أمر مفسق. فالأمر المضل هو البدعة التي توقع في الضلال، والأمر المفسق هو الدعاء إلى الخمور وإلى مثلا التبرج والتكشف وما أشبه ذلك. مفسق احكمه، يعني أوجبه، يعني هجرانه بغير تردد، يعني هجران الذين يدعون إلى الضلال أو يدعون إلى الفسوق احكمه وألزم به بغير تردد. على غير من يقوى على دحض قوله، الهجران يجب على من لا يقدر على الإزالة. الذي يقدر على دحض أقوالهم يجب عليه أن يغير باليد، فإن التغيير باليد هو أول واجب. فإذا لم يقدر على دحض أقوالهم ويدفع إضرار المضل بمذود، يعني بسيف أو بعصا أو نحو ذلك، فالذي لا يقدر على دحض أقوالهم ولا يقدر على إزالة منكرهم باليد، هذا هو الذي يجب عليه الهجران. أما إذا كان يقدر على دحض أقوالهم فلا بد أنه يسعى في إزالة المنكر، يدفع إضرار المضل بمذود، يعني بسيف أو بعصا أو نحو ذلك، ويقضي أمور الناس في إتيانه يعني يقضي يعني القادر الذي عنده قدرة يقضي أمور الناس يعني يزيل ذلك المنكر ويقضي على أمور المنكرات ونحو ذلك في إتيانهم لهذه المنكرات. ولا هجر مع تسليمه المتعود. أما إذا كان الإنسان ظاهره وعادته أنه مسلم ويسلم ويبذل السلام فمثل هذا يعامل بالظاهر ولا يقال إنه يضمر كذا ولا أنه يسر بكذا وكذا لأننا لسنا مكلفين بأن نتتبع الأخبار الباطنة إنما نتعامل بالظاهر. في حديث عن عمر رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم بالظاهر فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وولينه وقربناه ومن أظهر لنا سوءا أبغضناه ومقتناه وعاديناه. فهكذا المعاملة بالظاهر لكن إذا غلب على الظن أنه يسر عقيدة سيئة فإننا ننصحه ونبين له سوء هذه العقيدة. وأما إذا كان ظاهره أنه مع المسلمين فقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا معناه لا هجر مع تسليمه المتعود. ثم قال وحضر انتفاء التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. الحضر المنع يعني منع انتفاء التسليم فوق ثلاث يعني فوق ثلاثة أيام ممنوع عن ترك السلام وممنوع عن الهجران فوق ثلاث. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وذكر النووي في شرح هذه الهجرة يقول ذكر أن رجلا هاجر أخاه فأرسل إليه أبياتا يقول فيها يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قدر والضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن صدود الألف عن ألفه فوق ثلاث ربنا حرمه. فلعله ارتدع بذلك هكذا. فالأصل أن المسلمين لا يتهاجرون بدون سبب لأجل أمور دنيوية وبالأخص إذا كان بينهم قرابة فإن هذا يعتبر قطيعة يعتبر قطيعة وتهاجرا وتدابرا قد حرمه الشرع. فلا يجوز مثل هذا التهاجر. رخص فيه ثلاثا لأن الإنسان قد يغضب على فلان بسبب كلمة قالها أو بسبب معاملة عملها ولكن تلك المعاملة صدرت عن اجتهاد أو عن تأويل فعليه أن يصفح وعليه أن يعفو ولا يجوز له أن يؤاخذه بتلك الزلات ونحو ذلك بل يعفو ويصفح حتى تصفو القلوب وتزول الإحن والبغضة. هذا معنى حظر انتفاء التسليم فوق ثلاثة أيام على غير من قلنا بهاجر فأكدي على غير أهل المعاصي الذي قلنا بأنهم يهجروا. ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الردي. يكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء يعني مجالسة الدني الذي هو من أردى الناس وأهونهم يكره أن يجالسه. في هذه المنظومة في آخرها يقول الصفحة الأخيرة القربة: وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه تهدى من هداه وترشدي. وإياك والهماز إن كنت عنه والبذيء فإن المرء بالمرء يقتدي. ولا تصحب الحنقى أفذ الجهل إير صلاح لأمر يا أخ الحزم يفسدي. وخير صحاب عند ربك خيرهم لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي. وخير مكان قمت به وجه علية اتهليت ذكر الإله بمسجدي. يقول فيها في مكان آخر: وجالس إذا جالست كل موفق ولا تصحب الأردى فتردى مع الردعي. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فيكره مجالسة الردي الدني. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين قليله فلينظر أحدكم من يخالل. خليله يعني صديقه وجليسه على دين خليله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصحب إلا مؤمنا. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال حديث المشهور: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما يهديك وإما يعطيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فهكذا الجليس الصالح والجليس السوء. وقد أخبر الله تعالى أو نهى الله تعالى عن مجالسة مثل هؤلاء. فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني حتى يخوضوا في حديث مباح. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأمر الله نبيه بأن يجالس الصالحين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أي لا تتجاوزهم. اصبر نفسك معهم ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء. هكذا أمره بأن يجالس هؤلاء الصالحين. وقد أخبر الله تعالى بأنهم في يوم القيامة إذا كانت مجالسهم على غير هدى يتبرأ بعضهم من بعض. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني مقارن. وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا. في قراءة: جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشركين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم العذاب واشتركوا كونهم مثلا قرنا أهل سوء ثم يجتمعون في العذاب ذلك لا يخفف عنهم ولا ينفعهم بل بعضهم يتبرأ من بعض لقوله تعالى ثم يوم القيامة يقر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا إلا أولياء الله الصالحون. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأصدقاء فالخليل الصديق الذي تكون صداقته دينية هو الذي تبقى صداقته وهو الذي يتمسك بخلته ومؤاخاته. فلذلك يقول يكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيء ومع ذي الفسق أو ذي الرياء صاحب الفسوق وصاحب الرياء أو ذي الرياء الردي كذا مع سخيف وهو من رد إرق عقله يعني ضعفاء العقول المجالسة معهم تزري بما يجلس. ثم يقول ومع لاعب الشطرنج والنرد والردي يعني مع هؤلاء اللعابين الشطرنج الآلة التي يتلهى بها. مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها آكهون فشبهها بالأصنام. وكذلك النرد الذي يلعب به أيضا وكذلك الردي أي كل ما هو من اللعب المحرم ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى بن حمدان فتابعه واقتدي أي أفتى الإمام أحمد بن حمدان صاحب الرئايتين أفتى بأن المتهم في دينه أو عرضه يهجر ويبتعد عنه إذا كان متهم في دينه. إذا لم تأثر فيه النصيحة والإرشاد. والله أعلم.